كن وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم الى يوم الدين. كان كلامنا في الصورة الثالثة وهي المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار كالمراهنة على المصارعة وعلى حمل الحجر الثقيل وكرة القدم إلى غير ذلك. وقلنا بأن هناك قولين في المسألة. القول الأول وهو المشهور بين الأعلام من الحرمة التكليفية والوضعية لهذه المعاملة، واستدل على ذلك بالإجماع وبالروايات، ووصل الكلام إلى الرأي الثاني وهو ما تبناه صاحب الجواهر كما في الجزء الثاني والعشرين في الصفحة 109. وتلخيص ما أفاده صاحب الجواهر بذكر عدة أمور. الأمر الأول أفاد بأن المعاملة باطلة، إذن فصاحب الجواهر متفق مع المشهور في بطلان هذه المعاملة من حيث الحكم الوضعي، واستدل على ذلك بالآية المباركة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيقول بأن أكل المال بإزاء المراهنة على اللعب ولو كان بغير آلات القمار إلا أنه يعد من أكل المال بالباطل فتكون المعاملة باطلة كما أفاد المشهور. أما الأمر الثاني فقد أفاد بأن المعاملة من حيث الحكم التكليفي لا إشكال فيها، فهذه المعاملة جائزة تكليفا، واستدل على الجواز بعدة أدلة. الدليل الأول أصالة البراءة، فإذا شككنا في المراهنة باللعب بغير آلات القمار كالمصارعة وغير، هل هذه المراهنة جائزة أم لا؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. إذن هذا الدليل الأول الذي استند إليه وهو أصالة البراءة. والدليل الثاني الذي استند إليه السيرة المتشرعية، حيث يقول جرت سيرة المتشرعة على المراهنة باللعب بغير آلات القمار كالمصارعة والسباحة وإلى غير ذلك، وهذه السيرة مستمرة إلى عصر ma'sumi aleyhisselam fehiye ma'huzetun minhu yeden biyedi fetekunu hücceten. Hadi delil sani ellezi istenede ileyhi sahibul cevahar. Delilun salis eşara ileyhi أو لا نقتصر على هذين الدليلين وسننقل كلامه نص كلامه سنشير إليه. إذن اعتمد على دليلين أصالة البراءة والسيرة المتشرعية. الأمر الثالث الذي أفاده هو وإن قلنا بأن المعاملة باطلة وضعاً إلا أنه يمكن أخذ الرهن من الراهن من باب الوفاء بالعهد لا من باب المراهنة والمقامرة فهذه المعاملة باطلة إنما يجوز للراهن أن يدفع المال من باب الوفاء بالعهد لأنه عاهد ووعد المسابق له بأن يبذل له المال فإذا سبقه جاز له أن يدفع المال لكن ليس من باب المعاملة التي اتفق عليها فإنها معاملة باطلة بل من باب الوفاء بالعهد الذي دلت الروايات على أنه هذا العهد نذر لا كفارة فيه كما دلت رواية هشام بأن عدة المؤمن إذا وعد المؤمن أخاه عدة المؤمن نذر لا كفارة فيه فيجب على المؤمن إذا وعد غيره أو عاهده على شيء أن يفي له بما وعده وبما عاهده عليه فيجوز بالتالي للمسبوق بذل المال بعنوان الوفاء بالعهد مع طيب نفسه لا بعنوان المقامرة فإن هذا عنوان باطل تم كلام صاحب الجواهر هذا ملخص كلامه ولا بأس أن أنقل لك مقطعا من كلامه لتستأنس بكلام الأعلام قال في الجواهر جزء 22 صفحة 109 أنقل لك محل الشاهد من كلامه يقول بل ومع الرهان أيضا يعني تجوز المسابقة ولو مع الرهان هذا الذي نحن في صدده بل ومع الرهان أيضا وإن حرم أخذ الرهن حرم لأنه أكل مال بالباطل هذا الأمر الأول الذي ذكرناه المعاملة باطلة فلا يجوز أخذ دونه لماذا؟ لما عرفت مما لا معارض له ودعوى أنه من اللعب واللهو المشغول عنهما المؤمن يدفعه منع كونه من اللعب المحرم إذ لا عمومة ولا إطلاق على وجه يصبح لشمول ذلك ونحوه خصوصا بعد ملاحظة ما عرفته من السيرة المستقيمة بل لعله مندرج فيما دل على مداعبة المؤمنين ومزاحهم بل لو أخذ الرهن هذا الآن الأمر الثالث لو أخذ الرهن الذي فرض بهذا القسم بعنوان الوفاء بالوعد الذي هو نذر لا كفارة له كما دلت بعض الروايات وعد المؤمن نذر لا كفارة فيه فلو قرأت الآن العبارة تقول ما مقصوده نذر لا هذا مقصوده لا بعنوان المقامرة المزبورة
أوجبته وألزمته وأنها كغيرها من العقود المشروعة أمكن القول بجواز. هذا كلام صاحب الجواهر في المقام. وأما ما أشار له بعض الروايات عند أنه مزاح المؤمن هذا من باب التأييد ذكره، لذلك نحن لم نشر إليه، لكن هذا خلاصة كلام صاحب الجواهر ويناقشه المصنف. بالنسبة للأمر الأول وهو أن المعاملة باطلة من حيث الحكم الوضعي، قال كلامك صحيح لا نناقشك فيه، تتفق معنا، إنما ناقشه في الأمر الثاني والأمر الثالث. أما بالنسبة للأمر الثاني وهو أن صاحب الجواهر قال بجواز المعاملة تكليفا للأصل والسيرة، فيناقشه المصنف بأنه لا معنى للقول بالجواز مع وجود الروايات الصريحة والظاهرة الدالة على حرمة هذه المعاملة، كما تقدم مثلا رواية العلاء بن سيابة، هذه رواية صريحة، الرواية الأولى التي استدل بها القائلون بالحرمة التكليفية، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام. فهذه الرواية صريحة في حرمة الرهان بغير الأمور المذكورة الثلاثة، وهي الخف والحافر والريش. فالرهان على المصارعة حرام، والرهان على حمل الحجر الثقيل حرام، فكيف تأخذ بأصالة البراءة أو بالسيرة مع وجود الرواية الصريحة في الحرمة؟ وكذلك أيضا رواية العلاء بن سياب الأخرى، وهي الثانية التي استدل بها القول، حيث ورد فيها اللعن عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلى الحافر والخف والريش والناصل، حيث دلت الرواية على أن الرهان على غير هذه الأمور يوجب اللعن، واللعن مع عدم القرين على الكراهة يحمل على الحرمة بحسب الظاهر. فهذه الرواية يا صاحب الجواهر تدل على حرمة المراهنة بغير آلات القمار التي هي الصورة الثالثة التي نبحثها، فكيف تقول بالأصل أو بالسيرة؟ ورواية ثالثة أيضا، وهي الرواية الرابعة من الخمس، مصححة معمر بن خلاد، التي قالت كل ما قمر عليه فهو ميسر، حيث دلت على حرمة المقامرة لأنها جعلت المقامرة من الميسر الذي هو حرام، كما قال القرآن إنما الخمر والميسر والأنصاب إلى آخر الآية. كما أن المراهنة على اللعب بغير آلات القمار يعتبر من مقامرة، فهو داخل في الرواية. فالمراهنة على اللعب بغير آلات القمار يعتبر من القمار، فتشمله الرواية التي قالت أن القمار ميسر فيكون حراما. إذن هذه روايات ثلاث من العلاء بن سيابة، اثنتان ومن معمر بن خلاد واحدة، كلها تدل على حرمة المراهنة باللعب بغير آلات القمار. فكيف يا صاحب الجواهر تأخذ بالأصل العملي أو بالسيرة المتشرعية والحال وجود هذه الروايات؟ فلا موقع للأصل مع الروايات، ولا نحرز وجود سيرة أصلا مع وجود هذه الروايات. واضح المناقشة؟ وأما بالنسبة للأمر الثالث الذي أفاده في الجواهر، وهو أنه قال بماذا؟ قال بأنه يجوز بذل الرهن بعنوان الوفاء بالعهد لا من باب المراهنة. فيقول المصنف في مناقشة ذلك بأنه لم أفهم معنى هذا الكلام، إذ لا معنى لاستحباب الوفاء بالوعد أو بالعهد مع بطلان المعاملة وعدم ترتب أثر عليها. هذا أولا. إذن لا معنى لأن تقول بأنه يستحب الوفاء بالوعد مع أن المعاملة من الأصل باطلة، فكيف يستحب الوفاء بالوعد؟ هذا أولا. ثانيا، إن كان مقصودك الوفاء بالوعد بعنوان جديد، تمليك جديد ليس من باب الوفاء بنفس المعاملة الباطلة، فنقول هذا يأتي حتى في الصورة الأولى من الصور الأربع ولا يختص بالصورة الثالثة. فإنه حتى الصورة الأولى التي هي ماذا؟ المراهنة بآلات القمار بالشطرنج والنار، أنت تلتزم بالبطلان، قل لكن يستحب أن المسبوق يدفع الرهن من باب الوفاء بالعهد، فلماذا قلت بالاستحباب في الصورة الثالثة دون الأولى؟ فإذا كان هناك استحباب أو جواز للوفاء بالعهد بعنوان مستقل فهو يأتي في الصورة الأولى والصورة الثالثة، فهذا التفكيك لا أعرف له وجها. واضح؟ ولأنه أشار إلى شيء نشير له. إن قل لعل السر في التفريق بين الصورة الأولى والثالثة هو أن إن قلت لأن الصورة الأولى الوفاء بها، لأن الصورة الأولى هي في حد ذاتها حرام تكليفا مضافا إلى أنها حرام وضعا باطلة أيضا حرام تكليفا كما ثبت سابقا، بخلاف الصورة الثالثة فهي حرام وضعا دون تكليفا. فلعل لهذا الفارق قال صاحب الجواهر بأنه لا يستحب للمسبوق أن يدفع المال ولو بعنوان الوفاء بالعهد والوعد، لأن أصلا هذا أمر محرم، فما دام محرم وهو المراهنة على آلات القمار محرم تكليفا لا يستحب فيه الوفاء بالوعد، بخلاف الصورة الثالثة فالحرمة فقط حرمة وضعية، أما المصارعة في حد ذاتها أو الحمل للحجر الثقيل في حد ذاته فليس حراما، فلأجل ذلك يقول يستحب الوفاء بالعهد.
أو الوعد.
إن قلت هكذا قلت هذا الكلام لا معنى له، والسر في ذلك هو أن محل بحثنا في تصرف المبذول له المال والمدفوع له المال بعنوان جديد بملكية جديدة، وهي الوفاء مثلا بالعدة، عدة المؤمن نذر لا كفارة فيه، وهذا يأتي في كلتا صورته أنه يجوز أن يعطى بملكية جديدة ولو كان المعاملة هي حرام تكليفا ووضعا في الصورة الأولى وحرام وضعا في الصورة الثالثة، لكن هذا لا مشكلة فيه، هذا ليس بفارق، ليس بفارق، إذ لا محذور في أن يدفع الراهن والمسبوق المال للسابق بملكية جديدة في كلتا الصورتين. المحرم هو نفس المراهنة، وأما نفس البدل بعنوان الوفاء بالوعد فلا حرمة فيه، فهذا ليس بفارق. والمتحصل يقول المصنف كيف كان إشكالاتي واردة على صاحب الجواهر أستاذي، ليست واردة أنا غير مهتم بذلك لأنني مع المشهور والحمد لله، بل الإجماع المدعى، الإجماع الذي ادعاه صاحب المصابيح السيد مهدي بحر العلوم من الحرمة التكليفية والوضعية، فصاحب الجواهر قال في الإجماع هو وشأنه، تمت إشكالاتي ما تمت، المهم أن المسألة إجماعية كما يظهر للمتابع والملاحظ في باب السبق والرماية وفي باب الشهادات.
أي
أمر ثالث؟ يعني وش كان نقضي عليه؟ يقول لماذا هذا التفكيك؟ لماذا هذا التفكيك؟ لا معنى له.
نعم يقبل الصورتين.
هو ما صرح الآن يقبل، هو فقط يشكل الآن. أما هل هو يقبل بالدفع أو كذا؟ الظاهر من كلام أنه لا يقبل بالدفع بعنوان الوفاء بالعهد، لأنه باطل، معاملة باطلة، وأنه لا معنى للوفاء بالوعد في هذا. هذا ظاهر كلامه، لكن هو يشكل الآن على مصنف التفكيك، لكن ظاهر كلامه لو كان يرى لقال أنه لا مانع من هذا، إنما هذا تفصيل من صاحب الجواهر وهو في البدء قال لم أفهم له وجها ومعنى واضح. بقي يا مولاي رواية قد يستدل بها لكلام صاحب الجواهر، لكن صاحب الجواهر ما استدل بها كما نقلت لك كلامه، هو لم يستدل بها، لكن قد يقال هناك دليل يوافق صاحب الجواهر وهو التفصيل بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، وهذا ما أشار له المصنف وكذلك السيد الخوئي، قال قد يستدل لصاحب الجواهر بهذه الرواية. فلاحظ هذه الرواية إن تمت بها ونعمت. هذه الرواية رواها الكليني وكذلك أيضا الطوسي. الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس، وهذا تقريبا السند أيضا سند الطوسي، حيث رواها الطوسي بسند عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس، سند لا إشكال فيه. عن أبي جعفر عليه السلام أنه قضى أمير المؤمنين في رجل آكل وأصحاب له شاتا، فقال إن أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه أن ذلك باطل، لا شيء في المؤاكل من الطعام ما قل منه أو كثر، ومنع غرامة فيه. فقد يقال هذه الرواية شاهد لكلام صاحب الجواهر بتقريب. أولا، الرواية واردة في المراهنة بغير آلات القمار، وهي الصورة الثالثة التي نبحث عنها، حيث جرت مراهنة بين صاحب الشاة وبين أصحابه، إن أكلوا الشاة فليس عليهم شيء، إن لم يأكلوها فعليهم شيء، وهذا مراهنة في غير آلات القمار بالشاة. ثانيا، دلت الرواية على التفصيل، فبالنسبة للحكم الوضعي فتدل على البطلان، يعني لا يترتب أثر على هذه المراهنة، وهذا ما يشهد له قوله عليه السلام أن ذلك باطل، يعني هذه المراهنة باطلة، هذا من الحكم، من حيث الحكم الوضعي. أما بالنسبة للحكم التكليفي فيستفاد من الرواية الجواز، وذلك لعدم ردع أمير المؤمنين عليه السلام، حيث لم يردع هؤلاء المتعاملين بهذه المعاملة ولم يزجرهم، بل بيّن فقط الحكم الوضعي وسكت عن الحكم التكليفي وهو الحرمة، وهذا دال بالالتزام على الجواز، وإلا لو كانت المعاملة محرمة تكليفا لبين عليه السلام وردع عنها وقال المعاملة باطلة وحرام تكليفا. فمقتضى سكوت الإمام هو الجواز، وإلا لكان سكوته نقضا بغرضه، وهو حكيم لا ينقض غرضه. والنتيجة أن الرواية دالة على التفصيل، فتدل على بطلان المعاملة وعلى جوازها تكليفا، وهذا ما قاله صاحب الجواهر، وإن لم يستدل بالرواية إلا أنه شاهد عليها، شاهد على قوله. ويناقش المصنف بأن هذه الرواية لا تصلح لما أفاده صاحب الجواهر، وذلك لأنه لو كانت تدل على ما أفاده صاحب الجواهر لكان ينبغي أيضا على الإمام أن ينبه في الرواية على عدم حرم، أن ينبه الإمام على ماذا؟ على حرمة تصرف هؤلاء الآكلين للشاة في نفس الشاة، مع أن الإمام سكت، لأنه إذا كانت المعاملة باطلة كان أكلهم للشاة أيضا حرام تكليفا، مع أن الإمام سكت ولم يبين ذلك. فالمفروض أنه لو كانت المعاملة باطلة أن الإمام يبين أيضا أن نفس أكل الشاة حرام، لأنه تصرف في مال الغير، ومع ذلك الإمام سكت عن ذلك. إذن فالرواية لا تدل حتى على مطلب صاحب الجواهر، فكما هي تخالفنا حيث أن رأينا البطلان من حيث الحكم الوضعي والحكم التكليفي، كما أنها هي تخالفنا حيث ظاهرها التفصيل بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، كذلك هي لا توافق أيضا صاحب الجواهر، لأنها تعكس الرواية عن التصرف بمال الغير، مع ذلك الإمام لم ينبه مفروض يقول الإمام المعاملة باطلة ويحرم عليهم التصرف في مال الغير، يعني أكل هذه الشاة، وإذا أكلوها يجب عليهم الضمان. والحال أن الإمام لم يبين ذلك، لم يقل لهم يحرم عليكم التصرف، ولم يقل يلزم عليكم الضمان. من قدنا صاحب راضي على كل حال، صاحبها راضي على فرض أن المعاملة صحيحة، هذا القدر متيقن على أن معاملة شرعية، هو ما يدري جاهل، لعله لو علم بالواقع قال أنا لست راضيا. من قال أنه راضي؟ على كل حال
على احتمال
يكفينا عند الاحتمال يبطل القاعدة، سجل عندك لا تنسى، متى ما احتملت احتمال معتد به بطل الاستدلال. إذن فسكوت الإمام في المقام لا نعلم وجهه، لأن سكوته مخالف لكلامنا نحن المشهور، وكذلك مخالف لرأي صاحب الجواهر. فالرواية مشكلة، فتأمل أنت فيها وتبصر. واضح؟ فلا تصبح كشاهد لتفصيل صاحب الجواهر. على أنه نضيف لذلك، لو فرضنا الرواية تدل على ما أفاده صاحب الجواهر فهي معرض عنها من قبل الأصحاب، حيث إنه الإجماع المدعى على الحرمة التكليفية والوضعية. واضح؟ جيد. تم ولله الحمد والمنة الكلام في هذه الصورة الثالثة، وقلنا رأيات، بينا قول المعروف المشهور والمعروف وقول صاحب الجواهر. جيد. هنا يفضح المصنف نقطة، وكان حقها أن تبحث بعد الختام للصور الأربع، لكنه بحثها هنا ونحن نتعبث بكلامه. وحاصل هذه النقطة هي: ما هو حكم العوض، يعني المال المأخوذ بالمراهنة الباطلة، بناء على أن هذه المعاملة باطلة، فما حكم المال الذي أخذ بها؟ وطبعا هذه النقطة تأتي بناء على الصورة الأولى والصورة الثالثة، لأن هي التي فيها مراهنة بعوض. أما بالنسبة للصورة الثانية التي هي بلا رهن بلا عوض فلا يأتي فيها هذا البحث، وكذلك الصورة الرابعة التي ستأتي. إذن هذه النقطة تختص بالصورة الأولى، اللعب بآلات القمار شطرنج وغيرها برهن، أو بالصورة الثالثة اللعب بغير آلات القمار برهن. فما هو حكم الرهن المأخوذ بهذه المعاملة الباطلة؟ يقول المصنف
الصورة الأولى والثالثة
إيه نعم، لأن هي اللي فيها مال، أما الصورة الثانية لا مال فيها، والصورة الرابعة لا مال فيها. واضح؟ ويقول المصنف في الجواب بأنه مقتضى القاعدة التي ستأتي في كتاب البيع، بأنه يجب رد المال المقبوض بالعقد الفاسد لصاحبه، حيث لا يترتب على هذا العقد نقل ولا انتقال، فيجب رد هذا المال المبذول مع وجوده إلى صاحبه، ومع تلفه فيجب رد المثل إن كان مثليا، ورد القيمة إن كان قيميا. إذن فلا يملك هذا المال المأخوذ بالمراهنة، بل يجب رده مع وجوده ومع تلفه، يجب الضمان إما بالمثل لو كان مثليا، إما بالقيمة لو كان قيميا. وأما الدليل على هذه القاعدة الكبروية فيأتيك في كتاب البيع الأدلة من قاعدة الإقدام، من على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إلى غير ذلك من الارتكاز العقلائي إلى غير ذلك. من أسلف مال غيره فهو ضامن له، أدلة متعددة. الآن المصنف يطرحك كبرى، واضح؟ بعد ذلك يقول إن قلت قلت، وليسه لم يطرح إن قلت، لأن البحث انختم وانتهى في هذه الصورة. إلا أن المصنف عند رواية قال ها بحث عقدي، الآن جئنا لبحث العقائد، من يريد البحث العقائدي هذا موقعه. بحث عقدي طرح المصنف الآن، إن قلت لو كان يجب رد العين مع وجودها أو ضمانها بالمثل أو بالقيمة عند تلفها، إذا لماذا تقيأ الإمام البيضة التي أكلها بالقمار؟ لماذا يتقيأها؟ المفروض بعدما أكل البيضة أن يأتي لصاحبها ببيضة أخرى أو بالقيمة، فلماذا يتقيأ البيضة؟ لا نفهم وجها لما صنعه الإمام كما هو هذه الرواية. سأنقل لك نفس الرواية لأن المصنف ما نقل نفس الرواية، وهي ما رواه الكلين عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الحميد بن سعيد قال: بعث أبو الحسن الكاظم عليه السلام غلاما يشتري له بيضا. تدبر في الرواية، فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقام بها، فلما أتى بها إلى الإمام أكله، الإمام أكل البيضة المقامر بها، فقال له مولى له، إمام تأكل بيضة القمار، فقال له مولى له يعني خادم من خدمة الإمام أو عبد من عبيده، إن فيه من القمار هذا البيض. قال فدعا بطش، الإمام دعا بطش فتقيأ فقاءه، فتقيأ البيضة التي أكلها. فإن قلت لو كان يجب رد المثل مع التلف أو رد القيمة أو المثل مع التلف، لماذا الإمام تقيأ هذه البيضة؟ فهي حلال، أكلها حلال، المفروض أن يدفع مثلها أو قيمتها. المصنف طرح بعد هذه الرواية، أنا ماذا أصنع؟ الآن نكمل الآن، ثم لاحظوا الآن المصنف كيف يوجه الرواية. يقول إن قلت هكذا قلت لعل الإمام حين تقيأ البيضة حتى لا تمازج لحمه ودمه وبدنه عليه السلام، ليس لأنه لا يجب رد المثل، بل هو يجب عليه أن يرد المثل لأن البيضة ثالثة، إنما تقيأها حتى لا يكون في بدنه شيء من الحرام الواقعي، فإن بدنه طاهر مطهر، فإنما تقيأ هذه البيضة حتى لا يمازج بدنه شيء من الذي فيه شبهة وحرام واقع. واضح؟ وإلا هو يجب عليه أن يرد المثل مثلا لهذه البيضة. واضح؟ هكذا قلت. إن قلت أخرى يوجد إشكال آخر معصوم، الإمام عليه السلام معصوم، فكما أنه لا يشتبه في بيان الأحكام الشرعية لا يشتبه في بيان الموضوعات الخارجية، فكما أن الإمام معصوم عن الخطأ والاشتباه في بيان حكم شرعي، كذلك ما دل على عصمته في الأحكام يدل على عصمته في الموضوعات، فلا يمكن الإمام يخطأ أو يشتبه في موضوع خارجي. فكيف الآن تأخذون بهذه الرواية وأن الإمام اشتبه وأكل بيضة بال باشتباهي وبالقمار. إن قلت هكذا فقلت بأنه يمكن أن يقال والله العالم يرد علم الرواية لأهلها، لكن يمكن أن يقال على مستوى يمكن أن يقال بأنه أقصى ما دل عليه الدليل هو أن الإمام عليه السلام ماذا؟ لا يعصي مع علمه، لا يرتكب معصية، هذا دليل العصمة، لا يرتكب معصية مع علمه ولا يخالف الواقع إذا كان عالما. وأما مع الاشتباه أو مع الغفلة مثلا فيمكن أن يقال ما ارتكب حراما وما خالف حكما واقعيا، بحيث يكون ذلك معصية منه وقبيح منه، أبدا لا قبح في ذلك. إذن لم يرتكب الإمام حرام واقعا ولم يصدر منه قبيح. نعم قد يكون لهذه البيضة التي أكلها الإمام آثار تكوينية على بدنه، لكنه لما تقيأها زالت تلك الآثار. إذن تارة تتكلم عن الحكم من الناحية الشرعية، تارة من الناحية التكوينية. فإن كنت تتكلم من الناحية الشرعية نقول لم يرتكب الإمام محرما شرعا ولا قبيحا، لأنه الفرض على فرض الرواية لا يعلم. وإن قلت الكلام عن الناحية التكوينية فنقول أيضا هذه البيضة لم تؤثر في بدن الإمام شيئا، لأنه تقيأها، وإنما تقيأها لإزالة الآثار التكوينية لها. وعلى كل حال هذه الرواية نحن فقط قلناها هكذا على حسب المقتضى القاعدة، وإلا يرد علم الرواية للمعصومين عليهم السلام، فهم أعرف بتصرفاتهم وبأحوالهم وبشؤونهم. لكن من باب أننا ما مضرنا على مطلب كلامي من أول ما بدأنا إلى اليوم، فلا نحن لا مسألة يسيرة كلامية. هل علم المعصوم أو هل العصمة خاصة فقط في الأحكام أو تشمل الموضوعات؟ فنقول لا، يمكن أن يقال المعصوم يشتبه من حيث الموضوع، يريد يأخذ كتاب المقاصد يشتبه، يأخذ الكفاية، ممكن يعني على سبيل الإمكان ممكن. لا، دليل العصمة أقصى ما يقول أنه لا يشتبه في الأحكام لأنه يقضل الغرض، أما يريد يأخذ المصباح ويأخذ التربة اشتباها، يريد أن يلبس إلى آخره مثلاً ويشتبه، ممكن على سبيل الإمكان ممكن. هل عندك دليل على أنه ما يمكن ذلك؟ مستحيل عقلان نقلان أو فقط أنه لا، دليل دليلا، فرق بين الدليل وبين. على كل حال تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه الصورة. هذا مضاف إلى ضعف الرواية طبعاً، الرواية فيها ضعف مثلاً بناحية لا، لكنها مروية بسهل وأحمد بن محمد. بعضهم ضعف الرواية بعبد الحميد بن سعيد فيبنى على وثاقة برواية صفوان عنه. نعم طبعاً بعضهم حمل على المصنف كما في إيصال الطالب، راجع إيصال الطالب هناك في الجزء الثالث صفحة 174 قال كيف يقول المصنف في هذا الكلام في المقام مع أنه شن على صاحب الجواهر في بحث الطهارة في بحث الكور، حيث قال معصوب ممكن يشبه، قال سبحان الله بالأمس كنت تناقش صاحب الجواهر لا يليق بالمصنف والآن تقول أنه ممكن وإلى آخر. لا، المعصوم مع حكمان موضوعان ما يشتبه أبداً. على كل حال والسيد الخوي قال أفضل الرواية ما لها علاقة بما طرحه المصنف أساساً، الرواية تقول الغلام اشترى بيضة والإمام أكل البيضة، وهذه البيضة التي أكلها ما في دلالة على أنها من القمار. لاحظ الرواية ماذا قالت، غلام يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها، وهذا ما يدل على أن البيضة مأخوذة بال قمار، لعل هذا الغلام تحدى راهن لكنه ما أخذ البيضة بالقمار، إنما أخذ البيضة بالشراء والإمام أكلها، لكن هذا قال له مولاه أنه بالقمار وكذا لمنطقية، لعله لأجل مصلحة رآها الإمام حتى لا يقال يأكل قمارا أو غير ذلك، لكن الإمام ما يمكن يخطئ أو يشتبه، واضح؟ فهو ما أكل شيئا فيه قمار، حاشاه حاشاه. على كل حال تم الكلام في هذه الصورة الثالثة. طبق العبارة، طبق طبق طبق، جزاك الله خير، عندنا تطبيقات. قال المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المصارعة وعلى الطيور وعلى الطفرة ونحو ذلك، طفرة يعني قفزة، ونحو ذلك مما عدوها في باب السبق والرماية من أفراد غير ما نص على جوازه. ما هو الذي نص على جوازه؟ يعني الخس والحافر والنصل. والظاهر الإلحاق بالقمار في الحرمة والفساد، بل صريح بعض أنه قمار. من الذي صرح؟ نقلنا كلامه صاحب الرياض، نقلنا كلامه في الجزء التاسع صفحة 407، قال مضافا إلى أنه قمار منهي عنه في الشريعة، نقلنا نص عبارة المصنف ما نقل نص العبارة. على كل، وصرح العلامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيحه بعدم الخلاف، لكن الكتاب ليس موجود محطوط، في الحرمة والفساد، وهو ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض. فيما عدا المنصوص يعني غير الخل وغير النصل وغير الحافر مع العوض، وجعل محل الخلاف فيها بدون العوض، فإن ظاهر ذلك ما مقصود هذا ما شرحناه في أثناء الشرح، الآن أثناء تطبيق نبينه ما هو مقصوده. تأمل تبخر، لا تعود إلى الدرس وتقول ما فهمت العبارة، العبارة مغلقة، لا نبين لك الآن بشكل مختصر، ما عندنا وقت، الوقت يداهمنا الآن، الوقت كالسيف، لكن نبين مقصود المصنف أنه يمكن أن نستفيد الإجماع في الحرمة في هذه الصورة، الحرمة التكليفية والوضعية، من خلال كلام بعض الأعلام كالشهيد في المسالك، حتى عبارة موجودة عندي في الجزء السادس صفحة 70. على كل حال، من كلام الأعلام الذين قالوا بأن المسابقة مع غير العوض، لاحظ دقق دقق في العبارة، هي عبارة فيها المسابقة في غير، المسابقة في غير الثلاثة يعني غير الخمس والنصل والحافر بعوض، قال بأنه قام الإجماع على على الحرمة في غير الثلاثة مع العوض، قال بأنه قام الإجماع على الحرمة، وأما بدون العوض قال فيها خلاف. فنقول من هذا الكلام الذي أفاده نستفيد أنه ماذا؟ بأنه المسابقة في غير الثلاثة مع العوض حرام تكليفا ووضعا بالإجماع. لماذا استدلنا ذلك؟ وأنه ليس مقصود فقط الإجماع على الحرمة الوضعية، بل الحرمة الوضعية والتكليفية. لماذا؟ لأن المقابل وهو المسابقة بغير العوض الذي فيه خلاف، خلاف من أي جهة؟ من جهة الحرمة تكليفية، أما الوضعية بعد ما في عوض. فبالمقابل نقول بما أن موطن الخلاف في ذاك الآخر وهو المسابقة بغير عوض، موطن الخلاف هو الحرمة تكليفية، فالمقابل له وهو المسابقة بعوض يكون الإجماع فيه بلحاظ الحرمة تكليفية أيضا التي هي محل الشاهد، لأن هذا اقتضى مقابلة، حيث يقولون أن المراهنة أن المسابقة بغير عوض فيها خلاف، وأما المسابقة بعوض فقام الإجماع على حرمتها بمقتضى المقابلة. الإجماع على ماذا؟ الإجماع على الحرمة التكليفية، لأن هنا حرمة تكليفية، فهنا يكون مقابله حرمة تكليف وبحثنا في الحرمة التكليفية وإن كان في الوضعية لكننا المحل الخلاف مع صاحب الجواهر في الحرمة تكليف. فلذلك نحن نريد أن نلزمه. لاحظ كيف. وأما الحرمة الوضعية فصرح بها السيد الطباطبائي سيد مهري بحر العلوم. فنحن نريد أن نستفيد أيضا الحرمة التكليفية من خلال غيره. على كل وهو ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض وجعل محل الخلاف فيها يعني في المسابقة بدون العوض. قال يوجد قولان في المسابقة بدون عوض فإن ظاهر ذلك أن محل الخلاف هنا هو يعني في المسألة هذه لا يعني في مكان مسابقة بدون عوض لأن هذا الذي فيه قولان المسابقة بدون عوض هو محل الوفاق هناك وهو المسابقة مع العوض وحيث أن محل الخلاف في المسابقة بدون عوض في الحرمل تكلف فالوفاق في المسابقة بعوضان هو في الحرمل تكليفية أيضا ومن المعلوم أنه ليس هنا يعني في المسابقة بدون عوض إلا الحرمة التكلفية لأنه ما في مال حتى نقول حرمة وضعية بعوض نعم ومن المعلوم أنه ليس هنا لماذا قلت العبارة فيها في الأغلب هنا وهنا وقد يتوهم المتوهم هنا يعني مقصود في هذه الصورة لا مقصود هنا يعني في المسابقة بدون عوض ومن المعلوم أنه ليس هنا يعني المسابقة بدون عوض إلا الحرمة التكلفية دون الفساد كلمة خصوص زائدة دون خصوص الفساد لا دون الفساد نعم لأنه ما في مال حتى تأتي بطلان المعاملة ويدل عليه أيضا قول الصادق عليه السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام وفي رواية العلاء بن سياب عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحب ما قال الحافر والخف والريش والنصل والمحكي عن تفسير العياشي عن ياسر الخادم عن الرضاع قال سألت عليه السلام قال سألته عن الميسر قال الثقل من كل شيء قال والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيرها وفي مصححة معمر بن خلاد كل ما قومر عليه فهو ميسر وفي رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قيل يا رسول الله ما الميسر قال كل ما يقامر بحث الكعاب والجوز والظاهر أن المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن مطلق المغالبة كما هو وظهر أن المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن هذا أحد المعاني ليس هو المعنى المحصور قلنا فيما سبق عدة معاني لكنه حتى يستدل بها على محل الشهادة قال هذا هو الظاهر على كل الآن يريد أن ينقل كلام صاحب الجواهر ويناقش ومع هذه الروايات الظاهرة بل الصريحة في التحريم المعتضدة بدعوى عدم الخلاف في الحكم ممن تقدم فقد استظهر بعض مشايخنا صاحب الجواهر اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار وأما مطلق الرهان على المغالبة بغيرها فليس فيه إلا فساد المعاملة وعدم تملك الرهن فيحرم التصرف فيه لأنه أكل مال بالباطل ولا معصية من جهة العمل كما في القمار بل لو أخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد الذي هو نذر لا كفارة له ما أعطي للنفس من البادل لا بعنوان أن المقامرة المذكورة أوجبته وألزمته أمكن القول بجوازه يأتي والحمد لله رب العالمين.